وحدثنا قال وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة بن الحكم قال حدثنا أبو العباس الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وجعل يكررها ويقول وما الفتنة إلا الشرك
لا وما الفتنة دقيقا
وما الفتنة الشرك لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه وجعل يتلو هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال وسمعت أبا عبد الله يقول من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك قال الشيخ الله إخواني احذروا مجالسة من قد أصابته الفتنة فزاغ قلبه وعشيت بصيرته واستحكمت للباطل نصرته فهو يخبط في عشواء ويعشو في ظلمة أن يصيبكم ما أصابه فافزعوا إلى مولاكم الكريم فيما أمركم به من دعوته وحظكم عليه من مسألته فقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
نعم هذا الأثر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو نصر عصمة ابن أبي عصمة ابن الحكم وعصمة هذا محشي قال لعله عصمة بن عصام بن الحكم الصواب هو كما ذكر هنا عصمة ابن أبي عصمة ترجمته موجودة في المقصد الأرشد وموجودة في طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى وكنيته أبو طالب ولعل له كنية أخرى أبو نصر وجاء في ترجمته قال الخلال وكان صالحا صاحب أبا عبد الله إلى أن مات يعني عن عصمة بن أبي عصمة توفي في سنة 44 بعد 200 قال الخلال كان رجلا صالحا صاحب أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل إلى أن مات يحدث عن أبو العباس الفضل بن زياد. أبو العباس الفضل بن زياد هذا كان يصلي بالإمام أحمد كان يصلي بالإمام أحمد بن حنبل في نفس الكتاب كان يصلي بالإمام أحمد بن حنبل في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا يعني في الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بطاعته والأمر بالأخذ بسنته في 33 موضعا يعني عدد كبير جدا ثم جعل يتلو قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ليحذر الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم عذاب أليم في الآخرة وفتنة في الدنيا وجعل يكررها يشرح الفتنة والمقصود بالفتنة يقول الشرك الفتنة الشرك لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ والضلال فيزيغ قلبه فيهلكه أو فيهلك وجعل يتلو قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يأخذ الإنسان منها مقدار إيمانه بمقدار ما يكون عنده من لزوم السنة وتحكيم السنة ويبتعد عنها بقدر ما يبتعد عن لزوم السنة وتحكيم السنة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بعض الناس يظن أن التحكيم هنا المقصود به التحكيم في المحكمة فقط تتشاجر مع واحد تذهب المحكمة يحكم القاضي بالكتاب أو السنة لا الأمر أعظم من ذلك التحكيم أو الحكم بما أنزل الله يكون في العقائد أولا يكون في الاعتقادات لابد الإنسان في في اعتقاداته يتحاكم فيها إلى كتاب ربنا جل وعلا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني اختلف مثلا أشعري مع معتزلي مع سني مع باضي مع خارجي مع كلابي، الحكم لمن؟ الحكم يراجع فيه، يرجع فيه الله جل وعلا وإلى كتابه وإلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا أول ما يتحاكم إليه. بعض الناس يقصر الحكم ما أنزل الله والتحاكم على المحاكم في الأموال أو في الخلافات وفي الأوضاع وفي غير ذلك. لا، التحاكم إلى شريعة الله جل وعلا يبدأ بالاعتقادات، ثم أيضا في المناهج، المناهج الضالة المناهج المبتدعة لابد يرجع فيها كتاب السنة. تسأل فلانا هذا الذي تسلكه الآن في منهجك في الدعوة الله جل وعلا، كالذين مثلا يخرجون في سبيل الله التبليغ، يخرجون إلى باكستان والهند وأمريكا وبنغلاديش يبلغون وهم جهال، يحتاجون أولا أن يتعلموا، يجلسوا ويتعلموا في حلق العلم، ثم إذا تعلموا يخرجوا لتبليغ الناس، يخرجون لتبليغ الناس بعد ذلك. لكن لا يصلح أن تأتي بواحد كما يقولون كان على المقهى بالأمس والتزم أو اهتدى على أيديهم ثم يقول يلا لابد أن تخرج في سبيل الله 4 أشهر أو 3 أيام أو 40 يوما. لا، هذا خلاف السنة. السنة هذا أن يجلس أولا يتعلم الفرائض ويتعلم قبل ذلك العقائد والعقيدة الصحيحة والفرائض والأخلاق التي الواجب عليه. لا أقول له يتعلم حتى يكون مثل الإمام مالك أو الإمام أحمد، لا، يتعلم الواجبات عليه، ثم إذا تعلم قال الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر عشيرتك الأقربين، لا يذهب إلى أمريكا وأمه تحتاج إلى دعوة، لا يذهب إلى بنغلاديش وزوجته لم يدعوها، لا يذهب إلى الصين ولم يدعو أقاربه وجيرانه، لا، أنذر عشيرتك الأقربين. هذا كتاب الله جل وعلا لابد أن نتحكم إليه. لو كانت في كتاب الله خلاف ذلك إيه به. فالمناهج لابد أن يتحاكم فيها إلى كتاب السنة كما ذكرنا في الآية السابقة، فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله ورسوله. المناهج والجماعات والدعوات كل شؤون الحياة ينبغي الإنسان أن يتحاكم فيها كتاب السنة، ولا يقصر التحاكم كتاب السنة على المحاكم. القضاة الذين كانوا في يوم من الأيام يقول لك هؤلاء حكام الطواغيت وهؤلاء قضاة الطواغيت، الآن القضاة أصبحوا الآن رؤوس وعلى رؤوس الناس، وكانوا في لجان الانتخابات هم الأوائل وهم الذين يرجع إليهم ويعني يحترمون ويقدرون، وهؤلاء القضاة يخرجون من اللجان إلى مقاعد المحاكم يحكمون بغير ما أنزل الله. هل هؤلاء الذين احترموهم وقدروهم أنكروا عليهم من كبيرهم لصغيرهم؟ رئيس اللجنة العليا للانتخابات مستشار ومن دونه مستشارون ونحو ذلك، كل هؤلاء داخلون في من لم يحكم ما أنزل الله، كانوا قديما هم العدو الأول، أما الآن فأصبحوا هم من الأحباء لأنهم سهلوا العمل الانتخابي. من التحاكم إلى غير ما أنزل الله التحاكم إلى قوانين الانتخابات، لأن قوانين باطلة. في قوانين الانتخابات، من قوانين الانتخابات ومن لوائحها لا يجوز تأسيس حزب على أساس ديني، وهذا باطل. لا يجوز، لا يسمح بتأسيس حزب على أساس ديني أو عقدي، وهذا باطل. لأن الله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا من التحاكم إلى ما أنزل الله. الذي يتحاكم إلى قانون الانتخابات تحاكم إلى غير ما أنزل الله، الذي يتحاكم إلى الديمقراطية تحاكم إلى غير ما أنزل الله، لأن الديمقراطية حكم الشعب لنفسه بنفسه. أين تذهب هذه النصوص وكيف تصنع بها؟ وإذا لقيت ربك ماذا تقول له؟ تركت هذه النصوص من أجل ماذا؟ من أجل المصلحة؟ لا، وما كان ربك نسيا. اليوم أكملت لكم دينكم. المصلحة في الشرع، ولو كانت المصلحة في غير ذلك لا نزلها ربنا جل وعلا ولا أمرنا بها. وكما قال الشافعي: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. وأول من قاس في القياس الفاسد إبليس، قال أنا خير منه. لما أمر الله جل وعلا بالأمر قال أنا خير منه، عارض الأمر بالهوى وبما يظن هو صحيحا، فكان عاقبته إلى وبال إلى خسارة وإلى خسران وإلى خسارة. فالقضية أن التحاكم إلى ما أنزل الله جل وعلا ليس مقصود به أنه محصور في المحاكم فقط، لا، التحاكم إلى ما أنزل الله في كل شؤون الحياة، كما الشيخ هنا يقول: وجعل يتلو إمام أحمد هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولم يسكت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وليس هذا فقط، ويسلموا تسليما. فأين هذه الآية مما نحن فيه من الانقضاض على الشريعة، ومن طمس معالم الشريعة، ومن طمس هوية هذه الشريعة بحجة المصالح والمفاسد ومعارضة النصوص بالآراء والأهواء. قال: وسمعت أبا عبد الله بن حنبل يقول: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه، فهو على شفا هلكه. هذا أيضا رواه اللالكائي والخطيب، الخطيب المتفقه: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. كيف هذا وعندنا من يقول: أعلم أن رد الحديث فيه مفسدة، لكن المفسدة الأكبر ألا تدخل المرأة الانتخابات. إذا لم تدخل المرأة الانتخابات فقدنا حوالي 60% من الأصوات أو نحو ذلك أو قريبا من ذلك. وهو يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد يقول: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. ماذا نصنع بهذا؟ أليس هؤلاء السلف؟ أليس نحن كنا نقول قرآن والسنة بفهم سلف الأمة؟ أليس هؤلاء سلف الأمة؟ أم أنهم سلف الأمة في أشياء وليس سلفا للأمة في أشياء؟ نزن بميزانين ونكيل بمكيالين. قال الشيخ: والله الله إخواني، احضروا مجالسة من قد أصابته الفتنة فزاغ قلبه. الإنسان الضعيف الذي يستطيع أن يرد الشبه لا يجمع أصحاب الشبه وأصحاب الأهواء، لأنه قد تقع في قلب الشبه ولا يستطيع أن يخرجها. وذكرنا لكم في الدرس الماضي يوم السبت في الحلية أن الإمام الكبير محمد ابن سيرين يدخل عليه رجل يقول له: اسمح لي أن أقرأ عليك آية من كتاب الله. فيضع ابن سيرين إصبعيه في أذنيه ويقول له: أخرج. فيقول: إنما هي آية أتلوها عليك. فيقول له: أخرج، إن لم تخرج خرجت أنا. فيقول له الناس في البيت مع ابن سيرين: يا عبد الله، أتخرج رجلا من بيته؟ اتق الله. فيؤمر به فيخرج من البيت. فيقال لابن سيرين الإمام الكبير ومحدث وإمام معروف: لماذا لم تسمع له؟ إنما هي آية من كتاب الله. يقول: أخشى أن يلقي علي شيئا من الشبهات فلا أستطيع أن أخرجه من قلبي. وهو إمام كبير، وهذا هو الواقع. كثير ممن استمعوا للشبهات في تلك المسائل المعاصرة وقعوا فيها، وكثير ممن كانوا على السنة ويلتزمون بها ضاعوا في هذه الفتنة وأصبحوا يرددون هذا الكلام، كل شيء يعلقونه على شماعة المصلحة المصلحة المصلحة، حتى كما صار الأمر كما قال محمد قبط قديما: أصبحت المصلحة عند الإخوان كالطاغوت، كل شيء يقولون مصلحة والمصلحة والمصلحة. فنقول: المصلحة في اتباع الشرع، والمصلحة في اتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والمفسدة الكبرى وكل المفاسد في مخالفة هدي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ هنا: فاحذر مجالسة من قد أصابته الفتنة فزاغ قلبه وعشيت بصيرته. الأعشى الذي لا يبصر في الليل ويبصر في النهار، فيبصر في الليل ويبصر في النهار، واستحكمت للباطل نصرته، يعني ينصر الباطل بقوة، كما كانوا في زمن المأمون ابن أبي دؤاد وقضاة المأمون، كانوا ينصرون الباطل قول المعتزلة بخلق القرآن بقوة، ويجلدون ويضربون ويسجنون من لا يقول بذلك، حتى قتلوا أحمد بن نصر الخزاعي وغيره. فهو يخبط في عشواء، يعشو في ظلمة، يقول يعني احذروا أن يصيبكم ما أصابهم، فافزعوا إلى مولاكم الكريم فيما أمركم به من دعوته. الإنسان يلجأ الله جل وعلا في هذه المحن، يلجأ الله جل وعلا بالدعاء بالتثبيت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الهداية نعمة والثبات نعمة، وهذه النعمة التي تستمر لابد دائما أن تبتهل الله جل وعلا، تبتهل وتلح عليه في الدعاء بالثبات، لأننا نرى أقواما لم يثبتوا على السنن وزلت أقدامهم وتاهوا وطاشت عقولهم وطاشت أحلامهم. فالمؤلف هنا يرشدك إلى أمر عظيم، الدعاء، الدعاء سلاح للمؤمن. قال عليك بهذه، عليك بالإلحاح في قوله تعالى، بقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر محمد بن التمار بالبصرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا حميد بن الأسود قال قال رجل لمالك بن أنس يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذي الحليفة؟ فقال لا بل من ذي الحليفة. فقال الرجل فإني أحرمت أنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
نعم، من هذا الآن الإمام مالك يقول مثل ما سبق عن محمد، إمام مالك طبعا متقدم. فقال رجل، طبعا أبو بكر التمار هذا أحد رواة السنن المعروفين، أبو داود الإمام معروف سليمان بن أجعف، يقول قال رجل لمالك بن أنس أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذي الحليفة، يعني واحد يريد يحرم من المدينة، من أين يحرم؟ ميقات أهل المدينة ذو الحليفة التي تسمى الآن بأبيار علي خارج المدينة، تسمى بأبيار علي، فيها مسجد الآن كبير وفيها دورات مياه يحرم الناس منها. فهذا السائل يريد أن يزيد في العمل ظنا أنه سيزاد له في الأجر، يقول لا أنا أحرم من المدينة بل أحرم من المسجد النبوي، أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام يقول له لا أحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذي الحليفة. قال فإني أحرمت أنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال له مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني قبل ذلك أو في روايات أخرى يقول إنما هي أميال أزيدها، يعني شوية كيلومترات أو أميال، إيه المشكلة؟ فقال أي فتنة أعظم من أن تظن أنك تأتي بشيء لم يأتي به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إن تحسن منهم هم أحرموا من برا، لا أنت تحرم من داخل المدينة من المسجد النبوي، يقول من عند القبر. ذكر الله هذه الآية الكريمة. فهل نقول إمام مالك متشدد؟ هل نقول إمام أحمد متشدد؟ إذا قلنا عن هؤلاء إما هذا الكلام فماذا بقي؟ إذا كان هؤلاء الأئمة الذين هم أعلام الأمة المقتدى بهم في الأمة بعد الصحابة والتابعين سيقال عنهم هذا؟ فهذا بالتأكيد لا يقال ولن يقوله أحد. الإمام مالك كان يتشدد في كيلومترات، أم هي السنة التي يرشد إليها والتي فيها النجاة وفي خلافها البوار والخسران؟ نعم.
قال وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة قال حدثنا الفضيل بن زياد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران عن أبي مجلد قال قلت لابن عمر إن الله عز وجل قد أوسع والبر أكبر من التمر، فقال إن أصحابي سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه.
نعم، هذا الأثر أيضا أثر صحيح كسابقه، وأعزاه الحافظ في الفتح للفريابي يروي فيه، يقول أبو مجلد واسمه لاحق بن حميد، يقول قال قلت لابن عمر، أبو مجلد لاحق بن حميد يقول قلت لابن عمر إن الله عز وجل قد أوسع، أوسع يعني في الخير والنعمة بعد الفتوحات، وحصل هناك ثراء وغناء للمسلمين، قال إن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر، يعني في صدقة الفطر كما جاء في بعض الروايات، يعني في صدقة الفطر، يعني نخرج في صدقة الفطر بدلا من الصاع من التمر نخرج صاعا من البر. قال ابن عمر إن أصحابي سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه. ابن عمر يقول له إن أصحابي سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه، لا أريد أن أخالف أصحابي، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حزم يقول في المحلى كان ابن عمر والقاسم من قاسم محمد وسالم وعروة لا يخرجون في صدقة الفطر إلا التمر، وهم يقتاتون البر، يعني هم أصلا طعامهم البر، ومع ذلك كانوا يحرصون على إخراج التمر، إخراج التمر. يقول هم يقتاتون البر بلا خلاف، وإن أموالهم لتسع إلى إخراج صاع دراهم، يعني يقول لك إنه ممكن يخرج حتى صاع دراهم، مش صاع كمان بر، يعني أغلى. يقول ولا يؤثر ذلك في أموالهم، ومع ذلك أصروا على أن يلتزموا بإخراج صاع التمر، لأن ابن عمر يقول لأن أصحابه كانوا يفعلون ذلك. لكن من ناحية الدليل لا يمنع من إخراج غير التمر، من ناحية الدليل لأنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، هذا عام الآن، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. إذن فقوله صاعا من طعام يفيد أن يعني دليل لمن يقول بأن الإنسان يخرج من قوت أهل بلده، إذن هذا دليل واضح صحيح لمن يجيز إخراج الصاع من طعام أهل البلد كالأرز ونحوه، أو صاع من تمر، أو صاع من أقط. والسؤال أن لكم هل تعرفون الأقط؟ من أكل الأقط؟ كسر الأقط؟ ما هو الأقط؟ أعد طيب، يعني متصور أنت يعني نظام عامل إزاي؟ مش عارف أكل أقط في القرى، ليس في القرى أقط، الجن أليس؟ لا خطأ. القشطة؟ لا خطأ، هو جواب الأخ صحيح. اللبن المجفف أو المجمد بيصبح كذا كأنه مثل الكور، يعني بالتجفيف اللبن. جميل جميل كأنهم يعني طبعا يأخذون منه القشطة ونحو ذلك يجففونه. كنا في أحد الأيام في مجلس الشيخ ابن عثيمين وكان يشرح في حديث ذكر فيه الأقط، وكنت جالس أمام الشيخ فقال لي هل تعرف الأقط؟ قلت له ما أعرف الأقط، يعني ما عندنا نصف لا نعرف الأقط. فكأني يعني ما أظن الشيخ أمر أحد من الطلاب أو أحد من الطلاب جاء في بعد ذلك لنا بالأقط، جبن مجفف، يعني لبن مجفف كأنه جبن، يأكلونه في الإفطار، يحبونه في الإفطار. أقط؟ طب حتى بقى عشان نعرف الإخوة من أين أتيت بها؟ من الأردن. طب أنت ما أجبت، أنت بتقول القشطة، ولكن من لا، اللبن المجفف يعني يكون هكذا قطع 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 ويؤكل هكذا، يأكلونه مع القهوة، القهوة العربي ونحوها يعني. ويقولون خاصه في الصبا، يعني هو في نوع من المزازه وفي لذه في الاكل، يعني وليس في حلاوه لكن فيه مزازه، يعني هذا الاقط المذكور في الاحاديث. فهذا كلام ابن عمر يقول ان اصحابي سلكوا طريقا فانا احب ان اسلكه، يعني يريد ان يظل على ما كان عليه مع صحبه رضوان الله عليهم جميعا. نعم.
قال وحدثنا ابو بكر احمد بن محمد بن اسماعيل المقري الادمي قال حدثنا زهير بن محمد بن كمير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا سوادة بن زياد وعمر بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الأثر أيضا نخرج الأجور في الشريعة والخطيب البغدادي في السير المتفقه، وهو صحيح. وزهير بن محمد بن قمير قال فيه البغوي ما رأيت أحدا بعد أحمد أفضل منه، يعني ما رأيت أحدا بعد الإمام أحمد أفضل من هذا الرجل زهير بن محمد بن قمير. وقال الخطيب ثقة ورع زاهد. يقول فيه عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس، أحيانا لما نقول هذا أثر صحيح أو كذا يعني لا يشترط أنه يكون بإسناد المؤلف، يعني صحيح حتى عند غيره، يعني الإسناد المؤلف أحيانا يكون فيه متكلم فيهم لكن الأثر صح عند غيره بدون هذا الإسناد. فكما اتفقنا نحن نهتم ونعلق أساسا على المرفوع، وأما الموقوف فالتعليق عليه فضله. عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس يقول لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشعار الذي ينبغي أن يرفع، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ما كان. نعم.
قال وأخبرني محمد بن الحسين بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا هاشم بن القاسم الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزعي عن مكحول قال السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. قال الشيخ وأنا أشرح لكم طرفا من معنى كلام مكحول يخصكم ويدعوكم إلى طلب السنن التي طلبها والعلم والعمل بها فرض والترك لها والتهاون بها كفر، فاعلموا رحمكم الله أن السنن التي لزم الخاصة والعامة علمها والبحث والمسألة عنها والعمل بها هي السنن التي وردت تفسيرة لجملة فرض القرآن، مما لا يعرف وجه العمل به إلا بلفظ
وجه العمل
مما لا يعرف وجه العمل به إلا بلفظ ذي بيان وترجمة. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال وأتموا الحج والعمرة لله، وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. فليس أحد يجد السبيل إلى العمل بما اشتملت عليه هذه الجمل من فرائض الله عز وجل دون تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقيف والتحديد والترتيب. ففرض على الأمة علم السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الجمل من فرائض الكتاب، فإنها أحد الأصلين اللذين أكمل الله بهما الدين للمسلمين وجمع لهم بهما ما يأتون وما يتقون، فلذلك صار الأخذ بها فرضا وتركها كفرا. وأنا أذكر حديثا يحتج به المبطلون
بشكل. قال رحمه الله تعالى أخبرني محمد بن حسين عن أجري إلى آخره عن مكحول قال السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. طبعا هنا معنى السنة عام، معنى السنة عام يعني